على الباطل وإثبات للحق. القرآن كله يرد الله على الباطل ويثبت الحق، أن يسلم سنته كلها ترد على الباطل وتثبت الحق. إيش البلاء هذا الذي أصاب شبابنا؟ هذا بلاء، هذه مصيبة، كارثة حلت علينا. من أجل كم مبتدع أشعري مع الإخوان المسلمين أرادوا أن يدمرون أصول الدين كلها، من أجل ما تتكلم على حسن البنا ولا على سيد قطب ولا على التبريق ولا على كذا، أتونا بقواعد تهدم الإسلام. هؤلاء مجانين لا يعرفون ما يخرج من عقولهم، هؤلاء أخوذوا يجمون على الدين كله يا إخوان، يفتحون باب للزندقة. يأتي بك الرافض يقول لك لا ترد علي، أنتم تقولون لا تردون. يأتي بك الجهم يقول لا تردون علي، أنتم لا تردون. ما الفرق بين جهميهم وجهميك وأشعريهم وأشعريك؟ أم لأن هذا من الإخوان ولا من الإخوان؟ فهؤلاء إخوان حطموا أصول الدين، حطموا أساسيات كثيرة، قضوا على علم الجرح والتعديل، قضوا على التحذير من أهل البدع، قضوا على أشياء كثيرة كله من أجل سواد عيون سيد قطب وغطب سواد عيون حسن البنا. أعوذ بالله، هل يصل في الرجل حق شخص لدرجة أنه يفترى على الكتاب والسنة ويضع قواعد تحطم الكتاب والسنة وقواعد أهل العلم كلها من أجل سيده من أجل حسن البنا ومن أجل التبليغ؟ أما يتق الله هؤلاء؟ أما يخافون الله؟ والله ما يخافون الله. الذين يدعون الورع والتقوى من عجل فادات الإخوان المسلمين الصوفية والأشاعرة فعلوا بها ما فعلوا، وضعوا قواعد ليس لها أصول، قضوا على علم الجرح والتعديل كلها الذي قام به الدين وقامت به الأحاديث كلها من أجل أصحابهم وسواد عيون أصحابهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله ولا إله إلا هو. نكتفي منه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يريد أن يرد على أمرين اثنين، أو أن يدلل على أمرين اثنين. الأمر الأول صحة مذهب السلف، أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات وفي غيرهما من الأبواب هو الصحيح، ومن خالف السلف في أي باب من أبواب الدين فهو المخطئ وهو المبطل. وأما الأمر الثاني فلعبارة قد اشتهرت بين الخلف، وهذه العبارة في الحقيقة تجد أن الخلف حرصوا على نشرها من أجل أن يوجدوا لأنفسهم مصوغا لمخالفة السلف، وهي قول أحدهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم. هذه العبارة خطيرة جدا، ويأتي إن شاء الله البسط الكلام عليها. ثم بدأ المؤلف في الأمر الأول وهو صحة مذهب السلف، نحن أيها الأحبة قد عرفنا في الباب الأول أنه الذي يبين صحة الشيء وعدم صحته موافقة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا تقرر في الباب الأول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنجد أنه لكي نعرف أن الحق مع هذا أو مع ذاك هو من وافق منهم الأصلين الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. وأما ما سوى باب الأسماء والصفات فلدينا كذلك الإجماع والقياس، والإجماع في حقيقته يرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك لأنه لا يمكن أن الأمة تجمع على أمر يخالف الكتاب والسنة. والإجماع حجة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة تقتضي هنا الشهادة على أعمالهم كذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا تزال طائفة من أمته قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذا أجمعت الأمة كان ولا بد أن هذه الطائفة داخلة في هذا الإجماع المزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تجتمع على ضلال هذه الطائفة. ثم القياس، والقياس هو تسوية أصل، تسوية فرع في أصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: الأصل، والأصل لا بد أن يكون ثابت في الكتاب والسنة. إذن فرجع القياس إلى الكتاب والسنة، رجع القياس إلى الكتاب والسنة، لأن الأصل لا بد أن يكون ثابت في الكتاب والسنة حتى تقيس عليه الفرع، ولا تقيس هذا الفرع إلا لوجود العلة في الفرع كما هي في الأصل، فيعطى نفس الحكم. مثل قضية الإسكار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر حرام، فكل مادة تسكر حتى وإن كانت لا تسمى خمراء فهي حرام كحرمة الخمر بجامع الإسكار فيما بينهما، وهي علة معتبرة. وهناك شروط وأمور في باب القياس ليس هذا محل سردها، وإنما في كتب أصول الفقه. لكن نقصدي أن الأحكام غير الأسماء والصفات أيضا تؤخذ من الإجماع والقياس، أما أسماء الله والصفات فلا تؤخذ إلا من الكتاب أو السنة. افهموا هذا، الأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فلا يأتيني شخص يقول: هذه الصفة تثبت في الإجماع، ما رأينا هذا ولا قرأتم أنتم في أي كتب من كتب السلف إثبات هذه الصفة لله للإجماع، أو قال شخص اثبت هذه الصفة قياسا على تلك الصفة. هذا ليس في باب الأسماء والصفات، إنما في باب الأحكام العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر مسائل الدين الأخرى تتعلق في أعمال العباد هي التي يجرى فيها الإجماع والقياس. أما في باب الأسماء والصفات فإنه الكتاب والسنة كما مر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصحة هنا في مذهب السلف. فمذهب السلف في باب الأسماء والصفات، مذهب السلف في باب الإيمان، مذهب السلف في باب القدر، مذهب السلف في باب مرتكب الكبيرة، مذهب السلف هو الصحيح. لماذا؟ لأن عند التنازع بين السلف والخلف ومخالفة الخلف للسلف نجد أن الكتاب والسنة مع السلف وليس مع الخلف، الكتاب والسنة مع السلف وليس مع الخلف. فمن الخلف من عطلوا صفات الله فقالوا: لا نثبت لله صفة العلو ولا نثبت لله صفة الاستواء مثلا. والسلف أثبتوا صفة العلو والاستواء. عندما ننظر الكتاب نجد أن الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ويقول عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. ويقول عز وجل: وهو العلي العظيم. ويقول: سبح اسم ربك الأعلى. وإليه يصعد الكلم الطيب. ويقول: تنزيل من رب العالمين. ويقول: وهو العلي العظيم. وعندما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جار: أين الله؟ فتقول: في السماء. فيقول: من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله. فيقول: لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها قالت أن الله في السماء. ويقول: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وكان يرفع يده صلى الله عليه وسلم إصبعه في حجة الوداع فيقول للصحابة اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع إصبعه السماء فقال اللهم فاشهد. فإذا نجد أن أهل السنة والجماعة والسلف الكتاب معهم في هذا الصفة وفي صفة الاستواء الرحمن على عرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق الله من خلقه استوى على عرشه. بما أنه دل الكتاب والسنة على إثبات العلو والصفات، ننظر إلى الخلف العلو والاستواء، ننظر إلى الخلف فنجد أنهم عطلوا الاستواء والعلو. فالآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الحكم هنا الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعندما حكمنا الكتاب والسنة وجدنا أن الحق مع السلف، ولذلك يقول شيخ ابن تيمية أن مذهب السلف هو الصحيح لأنه دل عليه الكتاب والسنة. وعلى هذا فقس سائر أسماء الله وصفاته، وقس سائر أبواب العقيدة وغير ذلك، فإن الصحة مع السلف رحمهم الله رحمة واسعة. ثم أن الله عز وجل ذكر أن السلف رضي عنهم ورضوا عنه، ولم يكن تم رضا وهم يخالفون الحق، وإنما ما رضي عنهم إلا لأنهم يوافقون الحق أيها الأحبة، وهذا بيناه بأكثر من هذا التفصيل في الدروس الماضية. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الوجه الثاني من بيان صحة مذهب السلف، أننا نقول جدلا أن الحق في هذا الباب إما مع السلف وإما مع الخلف، والثاني باطل، أي قولنا أن الحق في باب الأسماء والصفات مع الخلف باطل. لماذا؟ لأن نجد أن عقيدة السلف تضاد عقيدة الخلف. هذا يثبت الاستواء، هذا لا يثبت، هذا يثبت العلو، هذا لا يثبت، هذا يثبت اليدين، هذا لا يثبت، هذا يثبت الوجه، هذا يثبت. إذن التضاد لا بد أن يكون أحدهما على حق، فبما أنها يضاد بعضها بعضا، فإما أن نقول أن الحق مع الخلف أو الحق مع السلف. فإذا قلنا أن الحق مع الخلف يلزم على ذلك أن من كان على رأس السلف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم السلف بإثبات الصفات كان على باطل والعياذ بالله، ويلزم على هذا أن القرآن الكريم يدعو إلى الباطل والعياذ بالله، لأن السلف قالوا أنه مستوى لأن الله قال الرحمن عرش استوى، واضح ولا لا؟ فقال يمتنع الثاني وهو القول بصحة مذهب الخلف، ويتعين الأول وهو القول بصحة مذهب السلف، لأنه إذا قلنا بصحة مذهب الخلف تعين ذلك أن الرسول والسابقون أول من المهاجرين والأنصار والصحابة كانوا على باطل ولم يكونوا مصيبين في هذا الباب، وغيرهم قد أصاب، وهذا ممتنع غاية الامتناع أيها الأحبة، لأنه فيه طعن في الكتاب وفي السنة وفي الصحابة. أنتم إذن من هذين الوجهين تبين لنا أيها الأحبة أن مذهب السلف هو الصحيح في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. تستطيع أن تستفيد من هذه القاعدة في جميع أبواب الدين، فإذا وافقت السلف في أمر ما ودل عليه الكتاب والسنة تستطيع أن تقيم الحجة على المخالف فتقول له أنه السلف مذهبهم دعوة الكتاب والسنة في هذا الباب، أي باب تريد أن تناقش فيه مثل باب الدعوة الآن المشاكل المنتشرة فيه، تستطيع أن تناقش فيه فتقول لهؤلاء الذين أتوا بمناهج ليست مناهج السلف في التبليغ والإخوان، تقول هل السلف مذهب السلف دل عليها الكتاب والسنة ومذهبكم مخالف الكتاب والسنة وطريقتهم في الدعوة؟ اثنين، أننا إما نقول أن طريقتكم أي طريقة حسن البنا نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هي الصحيح، أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل بدعة ضلالة فيسكتهم فاحذروهم ويحذر من البدعة ويأمرنا في الاتفاق على فرقة من الناجية وتقلكم على البيضاء أحدهم ما هو الذي إما هذا وإما هذا لا. والثاني ضبط والأول هو المتحيين وهو النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. إذن فبالتالي تجلل على مذهبك وعلى دفتك وعلى عقيدتك من خلال ما دلل أهل السنة والجماعة على عقائدهم، وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن له، وهو أن هذه الكتب التي نقرأها لا بد أن نستفيد من أدلتها ومن براهينها ومن حججها استخدامها حتى في غير ما أتت به من الأبواب في غير ذلك من الأبواب. نعم، تفضل.
هذا. وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومن شاهد القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في الأمر نفس
ليس له في نفس الأمر
أن الله تعالى ليس له في الأمر
ليس له في نفس الأمر صفة. عندك مكتوب ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية
معكوس عندك
أي نعم.
أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
هنا من أجل أن يقوق الخلف المعطلة أو غيرهم من المرجئة وغيرهم عقائدهم، هم لا يستطيعون أن يتعدوا على السلف في الطعن. لا يستطيع الخلفي أن يقول أن السلف كانوا على باطل في باب الأسماء والصفات، لأن الناس سوف تشمئز من هذا الكلام وسوف تنفر منه. يعني السلف منهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، واضح ولا لا؟ فأتوا بعبارة مزخرة. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله المتوفى عام 158 هجري: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. لا بد أن نعلم أيها الأحبة أن الباطل يأتي مزخرة ويأتي بطريقة قد تذهب ببعض العقول وقد تفتن بعض الناس، وإنما نحن نتمسك بالكتاب والسنة، وإلا سوف تجد أن كلام أهل الباطل كلاما جميلا ولكنك عندما تحكمه بالكتاب والسنة يسقط. وهنا يتفاوت الناس، منهم من لجهله ولامتثاله وخاصة الذي يكون تربى منذ الصغر على أهل الأهواء فإنه ينفتن بكل قول يقولونه وبكل زخرف يزخرفونه، وذلك لأنه لا ليس لديه مرجعية الكتاب والسنة ولا يرجع إلى علماء الكتاب والسنة. وهذه طريقة أهل البدع أيها الأحبة، طريقة أهل الهوى قديما وحديثا، أنهم لكي ينشروا مذهبهم يقطعوا الطريق بين أتباعهم وبين كتب السلف، ويقطعوا الطريق بين أتباعهم وبين العلماء المتمسكين بكتب السلف، فيبقى هؤلاء الأتباع كالميت بين يدي مغسله كما يقول قائلهم. فمثل هذا ماذا يفهم وماذا يصنع؟ وهم أحيانا يقولون عبارات سياسية ماثرة، فيقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فكأنه يريد أن يرضي الجماهير بقوله مذهب السلف أسلم حتى لا يغضبوا عليه فيقولون أنت تطعن في الصحابة، وإلا هو طعن فيهم عندما قال مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأن أعلم من سياق المبالغة، فمعناه أن الخلف أعلم وأحكم، والحكم وضع الشيء في موضعه، فكأنه يقول أن الخلف أعلم في باب الأسماء والصفات من السلف وأحكم فيما ذهبوا إليه من التعطيل من السلف. انظر، وبالتالي أين السلامة تكون للسلف؟ ذهبت السلامة وأصبحت السلامة مجرد دعاية سياسية، لأنه إذا كان الخلف يخالف السلف خلافا تضاديا هذا يثبت العلو وهذا ينفي العلو، وتقول أن هذا أسلم وهذا أعلم وأحكم. فإذا كان هذه العلو أحكم، السلامة إنما تتأتى بعد العلم والحكمة، وبالتالي سلامتهم على ماذا؟ وراح يأتي التفصيل. لكن نحن هنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عليه إمام، فأراد أن يبين لك لماذا هذا الغبي كما عبده لماذا قال هذه المقولة. قال: لأمرين اثنين، أما الأمر الأول فبما لديه من شبه يعتقد أن عقيدة تعطيل الصفات هي الصحيحة، وبالتالي قياسا عليها نظر فوجد أن الخلف قد عطلوا وأن السلف قد أثبتوا، فأعطى العلم والحكمة لمن شاركهم في التعطيل. إذن قوله أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم نشأ عن أمرين اثنين: الأمر الأول ما يعتقده هو من أن الله عز وجل ليس له صفات حقيقية، فهو لا يثبت الله لا صفة المجيء والإتيان والاستواء ولا العلو ولا الوجه ولا اليدين. وبالتالي عندما لم يثبت هذا نظر وجد أن السلف يثبتون وأن الخلف لا يثبتون، فزكى السلف فقال عنهم أعلم وأحكم، وطعن في الخلف طعنا مبطنا فقال أسلم. هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما لديه من الشبه والكذب الذي يكذب عليه، كذب عليه أئمته فقالوا أن السلف عقيدتهم في الأسماء والصفات مفوضة، فهم لا يثبتون للصفات المعاني وإنما يؤمنون بآيات الصفات كألفاظ جوفاء لا معنى لها. يعني مثلا يقولون الله استوى، تقولهم ما معنى استوى؟ يقول ما نعرف ما نعرف. الله عز وجل له يدين، ما معنى يدين؟ يقول ما نعرف. الله له وجه، ما معنى وجه؟ يقول ما نعرف. هذا مو صحيح. الله عز وجل عندما ذكر صفاته من أجل أن تثبت، والشيء إذا أثبت لفظة دون معناه لم يثبت. الآن والدة إذا قال لك احضر الماء تقول آمنت بقولك احضر الماء، ولا تحضر الماء، إيش استفاد والدك؟ آمنت بلفظه ولم تقم بما يحتوي هذا لفظ المعنى وهو الأمر احضر الماء. وبالتالي لو طبقنا هذه الطريقة ما استطاع الناس أن يتعاملوا مع بعضهم، تعرفون هذا؟ وذاك ابن سيمي يقول ان مفوضة كلام فاسد، يبطل الكلام بين الناس، يبطل الكلام. يأتي شخص يقذف شخص، فإذا أسأل القاضي قال أنا ما أقصد المعنى وإنما هذا لفظ، وأما المعنى الذي تريد أن تحاكمني عليه لا أقصده. فإذا كان القاضي مفوض ماذا قال له؟ قال خلاص. وبالتالي الناس يخرب الكلام بينهم بحيث ما أستطيع أن يتفهم معنى كلامنا لفظا لا معنى، إذن فبالتالي تأمرني تكلمني أكلمك ألفاظ لا معنى لها، تقول لي أخرج أبقى جالس، تقول لي أجلس أبقى واقف. ولكن إذا كنت أثبت المعنى لأجلس فأجلس تحتوي على لفظ المتكون من هذه الحروف ومعنى وهو أنني لابد أن أنزل الأرض، صح ولا لا؟ وبالتالي قولهم هذا يبطل القرآن ويبطل السنة ويبطل كذا. ولذلك هذا الباب يفتح علينا حتى الباطنية، لما تأتي للصلاة فيقولون نؤمن بالصلاة كلفظ، وأما معنى الصلاة المعروفة ما نؤمن بها فلا نصلي. يقول نعم الله أمرنا بالصلاة، طيب قوموا صلوا، لا ما نصلي، اللفظ نؤمن به أما المعنى ما. هذا يبطل، واضح لنا. فهذا كذب على السلف، فإن السلف يثبتون اللفظ والمعنى، فيثبتون أن الله استوى ويعرفون معنى استوى، واضح ولا لا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى تجد أنه يفرق فيجعل بعض صفاته في موطن وبعضها في موطن آخر. ولذلك عندما قال عندما أتى إلى العرش قال الرحمن على العرش استوى، لأن العرش في اللغة هو سرير الملك، والذي يليق بالعرش الاستواء، معاك؟ ما قال وجاء ربك إلى العرش، قال الرحمن على العرش استوى. ولكن عندما يأتي لفصل القضاء بين العباد ماذا قال؟ وجاء ربك. عندما أتى لمسألة القبض قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قال مطويات برحمته أو قال مطويات ب ظفرانه أو قال مطويات بوجهه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الطي من صفات اليد. وعندما أتى للوجه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الجلال والإكرام من صفات الوجه، واضح ولا لا؟ وعندما قال لموسى وهارون قال إنني معكما أسمع وأرى، لو كان معناها واحد لقال أسمع بس، فقال أسمع وأرى. وعندما تكلمت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه قال قد سمع الله قول التي تجادلك، ما قال قد رأى الله قول التي تجادلك، لأن في معنى يثبت للسمع. هذا ترى كله نبه عليه الداري في رد على بشر المريض، نجد أن قولهم هذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الصفات وأثبت لها المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من، لأن المعنى إيش؟ معروف بين الاثنين، وإن كانت رحمة الله أعظم وأكبر ليس كمثل شيء. ولذلك هنا قاعدة مهمة أن الصفات صفة المخلوق وصفة الخالق بينهما قدر مشترك في معنى الصفة المطلق، وأما عند الإضافة فتكون صفة الخالق تختلف عن صفة المخلوق، لأن لو لم يكن هناك قدر مشترك ما فهمنا معنى الرحمة ولا فهمنا معنى السمع، فلأننا نسمع نحن والله عز وجل يثبت لنفسه السمع عرفنا معنى السمع، ولكن الله قال ليس كمثله شيء وبين أن سمعه محيط بكل شيء، فعرفنا أن سمعه أعظم وأكبر وأجل من سمعنا. ولذلك هذه القضية مهمة جدا، أن هناك قدر مشترك بين المعنى اللفظ هذا واللفظ هذا والمعنى هذا والمعنى هذا، وأما الحقيقة فلله المثل الأعلى. فهنا نقول لهؤلاء أنه عندما اعتقد أن طريقة السلف هي مجرد فرضها أنكم كذبتم على السلف وجعلتم السلف بمرتبة الجهلة الذين لا يفقهون. ثم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يضحك ربنا، سأله الصحابي قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، لو كان يقصد أنها اللفظ دون المعنى لقال له اذكر اذكر يضحك فقط لفظ ما نثبت المعنى، واضح ولا لا؟ ولكن قال نعم، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة يثبت الصفات للصحابة ولا يقول لهم يا صحابة ابتعدوا عن هذا اثبتوا اللفظ دون المعنى، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره. والله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالله عز وجل عندما خاطبنا باللغة العربية في كلامه في القرآن الكريم لكي نعقل، والعرب يعرفون معنى الرحمة ويعرفون معنى الغضب ويعرفون الرضا والغضب، ولذلك يريدون رضا الله ويهربون عن غضبه. فهل يعقل أيها الأحبة أن مسلما يقرأ قوله تعالى لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقرأ قوله تعالى وغضب الله عليه فيقول ما أدري إيش معنى غضب وما أدري إيش معنى رضي؟ معقول؟ وأنت عندما تدعو الله ماذا تدعوه؟ ألا تقول ارضى عني لا تغضب علي؟ هل معنى الرضا ما تعرف إيش رضا ولا تعرف إيش رضا؟ ضاع الدين كله وضاعت حتى اللغة وضاعت حتى العقول، ولكن هؤلاء أهل البدع يقولون قولا ولا يعلمون المصاعب المترتبة عليه واللوازم الخطيرة التي راح يأتينا باب كامل في اللوازم التي تلزم طريقة أهل البدع. وقوله فهذا لأنه هو يعتقد عقيدة باطلة، هذا أولا. ثانيا أنه يفتري على السلف وينسب إليهم عقيدة باطلة قال هذا القول، وهذا الأمر يشترك فيه كل من يخالف السلف في القديم والحديث، فما من شخص يخالف السلف ويخالف السلفيين إلا وتجد أنه يعتقد أمرا مخالفا لما عند السلف ثم يضع حقائق مكذوبة على السلف لم يقولوا بها وبالتالي يشوش عليهم. واضح ولا لا؟ لو نظرنا هذه الطريقة طبقناها لوجدنا أن كثيرا من الناس إنما يعتقدون عقيدة ثم بعد ذلك يخالفون كذلك. واضح ولا لا؟ أضرب مثال بسيط في هذا الوقت أسد، لأننا نحب نربط هذا بذلك. مسألة الحكام، السلفي لا يعتقد عصمة الصحابة فضلا عن عصمة الحاكم، واضح ولا لا؟ فالسلفي عند عقيدة أنه ما دام أن الحاكم مسلم ويقيم الصلاة ما أقام فيكم الصلاة، عنده حديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، وعندما سألوه عن نابذهم قال ما أقام الصلاة، ينظر إلى الحاكم فإذ به يقيم الصلاة وإذ به يقيم شعائر الدين ويقيم كذا ويقيم كذا وفي أخطاء موجودة، فينظر إلى هذه الأخطاء هل تكفره؟ الجواب لا. فبالتالي يأخذ به أمر النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن تأمر عبدا حبشيا وإن وافي الأحاديث الأخرى وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، والأحاديث الأخرى تبين أنه لا طاعة في المعصية. فقال السلفي أنني لهم في عنقي بيعة وأسمع وأطع في المعروف وفي غير المعروف لا أطيعهم ولا أطيع حتى والدي، وفي المعصية لا أطيعهم وفي الطاعة ولا أنابذهم بالسيف ولا أخرج عليهم لأنهم يقيمون الصلاة ولم يكفروا كفرا بواحا واضحا ظاهرا بحيث لا نختلف فيه نحن. أما مو علماء تكفر وأنت يا طويل بالعلم تكفر وتقول هذا بواحن بواحن كيف بواحن؟ وإما الإسلام ما تكفر وأنت يا جاهل تكفر، أين بواحن؟ هذا بواحن ظاهرا كلها. واضح ولا لا؟ فهذا الذي فعله السلفيون مع الحكام. التكفيريين يعتقدون عقيدة باطلة وهي كفر الحاكم، هذه واحدة الطريقة تركب نفس التركيب، فعنده عقيدة أن الحاكم كافر. ثم ذهب الأمر الثاني، كذب على السلفيين فقال هؤلاء يدعون العصبة للحكام، واضح ولا لا؟ فأولا هو اعتقد التكفير وخالف الأدلة، ما قام الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا إلى آخره، وقضية الاستحلال وغيره وغيره ما ذكره للعلم وبسطوه في هذا الباب، واضح ولا لا؟ فلما بما لديه من الشبه، شبه الخوارج والتكفير، كفر، نظر إلى السلفيين فماذا صنع بهم؟ كذب عليهم ولم يقل للناس حقيقتهم، وأن أتحداهم يقولوا لأتباعهم حقيقة منهج السلف في الحكام، لأنه لو قال لأتباعه أن ابن باز بن عثيمين وأمة الدعوة السلفية في هذا الوقت وفوزان وغيرهم ومحمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وابن تيمية بن القيم وغيرهم والموجودين الآن من طلاب العلم السلفيين يرون أن الحاكم لا يكفر إلا بكفر بواحا، والدليل حديث الصحيح إلا أن ترى كفرا بواحا، ويقول يرون أنهم لا ينابذون بالسيف ما أقام الصلاة، والدليل ما أقاموا الصلاة، ويرون أنهم لا يطيعون في المعصية، والدليل أن سلم لها أن يطيعوه في المعصية، ويرون أنهم يصبروا على جوره وعلى ظلمه، والدليل الأدلة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سوف يقولهم أتباعه هذا هو المنهج الصحيح، كل حاجة تجيب عليها دليل، تقول قال يقول رسول الله كذا ورسول الله كذا ورسول الله كذا، هم ما يقولون لأتباع ما كذا، لكن يقول شفت هؤلاء يدعون العصبة للحكام، يقولون الحاكم ما يخطئ، اللهم مثل الأنبياء، اللهم مثل الرسل، وين قالوا هذا؟ ولو نفهم هذا أتباعهم لقال أعطوني شريط لهم، قالوا أن الحاكم معصوم، أعطوني كتاب لهم، قالوا أن الحاكم معصوم، أعطوني شيء لهم، ما في، ولكن هي التربية منذ الصغر، اسمع وأطع، وكن بين يديه كيبن إيش؟ الميت بين يدي مغسله. وذلك حسب أنه وش قال في جماعته؟ قال وتربيتنا صوفية بحتة وعسكرية من جهة، وشعار هاتين اسمع وأطع بلا تردد ولا شك. هذه التربية من الصغر ربي ذكرها في رسائله، يقول صوفية من جهة وعسكرية من جهة، وشعار هاتين اسمع وأطع دون تردد ولا شك. فإذا ربي الشاب منذ الصغر على هذه التربية سوف يسمع ويطيع بلا تردد ولا شك. ولذلك هنا يتأتى أهمية تربية الناس على الكتاب والسنة وعلى ربطهم بالكتب السلف. وأقول والله الذي لا إله إلا هو أن الذي يطلب الحق ويريد وجه الله يحرص على تربية طلابه على الكتاب والسنة لكي يستفيد ثلاثة أمور. أما الأمر الأول يستفيد أن عملهم سوف يكون ميزان أعماله وهو على الكتاب والسنة عملهم صحيح. أما الأمر الثاني فيستفيد أنه إذا أخطأ وضل وأصر على قوله لم يتبعوه فكان خطأه عليه ولا تأتيه سيئات هؤلاء كلهم. أما الأمر الثالث فأن يكون عنده طلاب إذا مال عجلوه فيستفيد منهم حتى يدفن بعضهم بعضا، فهمتم؟ هذه طريقة العلماء أنهم يربون الشاب على الكتاب والسنة. وقد يكون الطالب يفوق شيخه في يوم من الأيام ويفرح إذا طالب فاقه بالعلم، لأن هذا في ميزان أعماله وينفع الله به الأمة، ليس في قلبه حقد وحسد، لازم ننقي قلوبنا هذا. ولذلك تجد أن طريقة السلف طريقة قوية ومفيدة وصادقة وصحيحة وفيها إخلاص وفيها صدق. أما طريقة الخلف فيربونه أنه يأتيه الثناء على قدر تنفيذه للأوامر التي يكلف فيها، فكلما نفذ أكثر كلما أخذ مسؤولية أكثر بالجماعة والعياذ بالله. أما نحن فلا، كلما تمسك بالكتاب والسنة أكثر كلما أثنينا عليه وفتحنا له مجال يفتح الدروس ويدرس عندما نعرف منه العلم، أي كلما ارتبط بالكتاب والسنة أكثر كلما أحببناه وأثنينا عليه أكثر. أما غيرنا فكلما ارتبط بهم أكثر ونفذ أوامرهم كان أفضل، حتى وإن كان غيرها الذي عصاهم طالب علم ضربوه في الجدار وعندهم مذموم. وهذه تربية ليست من الكتاب والسنة في شيء. إذن نقول هنا حفظكم الله أن الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، وهذا كذب على السلف. ثم قال ما دام أنها مجرد الإيمان فإعمال الألفاظ أولى من إهمالها، وبالتالي طريقتنا نحن أعلم وأحكم. فهمتم؟ نعم.
وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم.
ما معنى قول الشيخ هنا قوله أن مذهب السلف أسلم هذا حق؟ نعم، كلمة أسلم صحيح، السلف أسلم، ولكن أيضا أعلم وأحكم، يعني قوله أسلم يقول كلامه صحيح لأنهم سلموا في عقائدهم، ولكن قوله أعلم وأحكم الخلف هذا باطل، ويرد عليها الآن من 5 أوجه. نعم.
وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
نعم، هذا ابن تيمية إمام وعنده طريقة أحيانا في النقاش، أحيانا يعمد إلى كلام المخالف نفسه فيبين له أن كلامك نفسه غير متزن، وهذه الطريقة أراد أن يطبقها هنا، فقال له أنت تقول أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحد، معنى كلامك أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف هو الذي أعلم وأحكم، مع أن قولك أسلم يتضمن لازما أنه أعلم وأحكم، لأن السلامة لا تتأتى إلا بالعلم بأسبابها والحكمة في سلوك تلك الأسباب. أضرب لك مثال: عندما تقول أنك إذا سافرت مع فلان فإنه بإذن الله تسلم، زين، هل معنى ذلك أن فلان هذا سائق السيارة الذي إذا سافرت معه بإذن الله تسلم لا يعلم طريقة السواقة وليس عنده حكمة في التعامل مع السيارة؟ ومن فين صار أسلم؟ يمشي 1000 كيلو أسلم هو لا علم له ولا هذا؟ فإذا قلت أسلم لا بد أن يكون هذا عنده علم بإذن الله عز وجل بأسباب السلامة، وهي السواقة والوقوف عند الإشارة وعند التقاطع ومتى يخفف ومتى يتجاوز وكذا، وعنده حكمة في سلوك هذه الأسباب متى يستعملها ومتى يتركها ومتى كذا، وبالتالي أتت النتيجة وهي إيش؟ السلامة. فيقول لهم ابن تيمية السلف تقول لهم أسلم إذ لم يكن عندهم علم بالكتاب والسنة وحكمة في أن يضعوا الآيات في موضعها التي يريده الله ورسوله، لم تكن لهم السلامة. واضح ولا لا؟ وبالتالي يدل على أنك غبي. لماذا هو قال عنه غبي من تيمية؟ أنك غبي ما تعلم إيش يخرج من رأسك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الله على ثبوت صفات الكمال لله فوجه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني فعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته حسب.
هنا أراد ابن تيمية أن يرد على انتبهوا، ترى ابن تيمية هذا رحمه الله نعمة أنعم الله بها على المسلمين، وقبل قليل وش قال ابن تيمية؟ قال أن هذا الغبي عندما قال هذا القول أسلم وأعلم بناه على أمرين، يطبق الطريقة البنيان على عمودين، العمود الأول إيش؟ أنه يعتقد أنه ليس هناك صفات حقيقية. من عندكم الأول قبل شوي قلنا شرحنا، يعتقد عقيدة التعقيد أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية. الأمر الثاني، العمود الثاني، أن السلف مفوضة، وبالتالي قال هذا القول أنه معلم واحد. ابن تيمية ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يأتي إلى قوله ما اعتقده هو أن الله ليس له صفة حقيقية، وبالتالي بنى عليها أن السلف ليس بأعلم وأحكم، فيريد أن يقضي عليه ويبين أنك أنت الذي قد خالفت الأدلة، فيسقط العمود الأول اللي هو التعقيد ويكون الإثبات اللي هو مع السلف، ثم يكر مرة أخرى على أن عقيدة السلف هي التفويض فيثبت أنها إثبات المعاني، فيسقط العمود الثاني، وبالتالي تسقط هذه المقولة كلها. فهمتم؟ الآن هو بدأ بالعمود الأول، قال أنت قلت هذا القول لأنك تعتقد أن الله ليس له صفات صفة في نفس الأمر حقيقية، وهذا باطل بالعقل وبالحس وبالفطرة وبالشرع. أربع أدلة: العقل الذي أنت تدعي أنك من أهله وأنت عقلك إنما هو عقل الفلاسفة وليس عقل الصريح، والحس الذي والحس المقصود به هو ما تدركه بالحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فإذا درسته بشيء من هذه الأمور يسمى هذا حسي. والفطرة هي ما جبل عليه الإنسان قبل هذه المؤثرات، يعني قبل أن يقرأ كتب أهل البدع. لو نأتي الإنسان الفطري الذي يعيش في صحراء ولم يعرف كتب هؤلاء ماذا يقول؟ وإذا أتينا الولد الصغير ونشأ بدون أي مؤثرات خارجية ماذا يقول؟ كل مولود يولد على الفطرة، والشرع معروف الأدلة من كتاب السنة. قال أما العقل فإنه يقول كل موجود في الخارج إما له صفة كمال وإما له صفة نقص. الوجود ينقسم إلى نوعين: وجود ذهني ووجود خارجي. الوجود الذهني هو ما تتخيله في ذهنك ولا حقيقة له في الواقع أي في الخارج، ما فهمتم؟ وأما الوجود الخارجي فهو ما كان له ماهية في الخارج وله وجود في الخارج. ولا شك أن وجود الله خارجي وليس ذهني، لأن من اعتقد أن وجود الله ذهني كافر وملحد أكثر من اليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى يثبتون وجود الله خارجي وهو لا يثبته، مجرد وجود ذهني كما فعل غلاة الفلاسفة والباطنية هذا كفر. يعني ليس ثمة الله في الخارج وإنما مجرد خيال. فإذا نقول هنا أن وجود الله وجود خارجي، أي أن الله موجود في الحقيقة. أين موجود؟ الرحمن على العرش استوى. فهمتم؟ قال أين الله؟ قال في السماء. طيب، فقال ما من موجود في الخارج فهو إما متصف بالكمال أو بالنقص بالتضاد، يا متصف بالكمال أو متصف بالنقص، لأنه لا يعقل وجود من غير صفات.
رد على الباطل وإثبات للحق. القرآن كله يرد الله على الباطل ويثبت الحق. أن يسلم سنة كلها ترد على الباطل وتثبت الحق. إيش البلاء هذا الذي أصاب شبابنا؟ هذا بلاء، هذه مصيبة، كارثة حلت علينا. من أجل كم مبتدع أشعري مع الإخوان المسلمين أرادوا أن يدمرون أصول الدين كلها، من أجل ما تتكلم على حسن البنا ولا على سيد قطب ولا على التبليغ ولا على كذا، أتونا بقواعد تهدم الإسلام. هؤلاء مجانين لا يعرفون ما يخرج من عقولهم. هؤلاء أخوذوا يجمون على الدين كله يا أخوان، يفتحون باب للزندقة. يأتي بكر الرافض يقول لك لا ترد علي، أنتم تقولون لا تردون. يأتي بكر الجهمي يقول لا تردون علي، أنتم لا تردون. ما الفرق بين جهميهم وجهميك وأشعريهم وأشعريك؟ أم لأن هذا من الإخوان وذاك من الإخوان؟ فهؤلاء يا إخوان حطموا أصول الدين، حطموا أساسيات كثيرة، قضوا على علم الجرح والتعديل، قضوا على التحذير من أهل البدع، قضوا على أشياء كثيرة، كل من أجل سواد عيون سيد قطب وغطب سواد عيون حسن البنا. أعوذ بالله، هل يصل في الرجل حب شخص لدرجة أنه يفتري على الكتاب والسنة ويضع قواعد تحطم الكتاب والسنة وقواعد أهل العلم كلها؟ من أجل السيد ومن أجل حسن البنا ومن أجل التبريق؟ أما يستقل هؤلاء؟ أما يخافون الله؟ والله ما يخافون الله. الذين يدعون الورع والتقوى من أجل فادات الإخوان المسلمين الصوفية والأشاعرة فعلوا بها ما فعلوا، وضعوا قواعد ليس لها أصول، وضعوا على علم الجرح والتعديل كلها الذي قام به الدين وقامت به الأحاديث كلها من أجل أصحابهم وسواد عيون أصحابهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله ولا إله إلا هو. نكتفي منه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يريد أن يرد على أمرين اثنين، أو أن يدلل على أمرين اثنين. الأمر الأول صحة مذهب السلف، أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات وفي غيرهما من الأبواب هو الصحيح، ومن خالف السلف في أي باب من أبواب الدين فهو المخطئ وهو المبطل. وأما الأمر الثاني فلعبارة قد اشتهرت بين الخلف، وهذه العبارة في الحقيقة تجد أن الخلف حرصوا على نشرها من أجل أن يوجدوا لأنفسهم مصوغا لمخالفة السلف، وهي قول أحدهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم. هذه العبارة خطيرة جدا، ويأتي إن شاء الله البسط الكلام عليها. ثم بدأ المؤلف في الأمر الأول وهو صحة مذهب السلف. نحن أيها الأحبة قد عرفنا في الباب الأول أنه الذي يبين صحة الشيء وعدم صحته موافقة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا تقرر في الباب الأول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنجد أنه لكي نعرف أن الحق مع هذا أو مع ذاك هو من وافق منهم الأصلين الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات. وأما ما سوى باب الأسماء والصفات فلدينا كذلك الإجماع والقياس، والإجماع في حقيقته يرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك لأنه لا يمكن أن الأمة تجمع على أمر يخالف الكتاب والسنة. والإجماع حجة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة تقتضي هنا الشهادة على أعمالهم كذلك، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا تزال طائفة من أمته قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذا أجمعت الأمة كان ولا بد أن هذه الطائفة داخلة في هذا الإجماع المزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجتمع على ضلال هذه الطائفة. ثم القياس، والقياس هو تسوية أصل، تسوية فرع في أصل في حكم لعلة جامعة، فأركانه أربعة: الأصل، والأصل لا بد أن يكون ثابت في الكتاب والسنة. إذن فرجع القياس إلى الكتاب والسنة، رجع القياس إلى الكتاب والسنة، لأن الأصل لا بد أن يكون ثابت في الكتاب والسنة حتى تقيس عليه الفرع، ولا تقيس هذا الفرع إلا لوجود العلة في الفرع كما هي في الأصل فيعطى نفس الحكم. مثل قضية الإسكار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر حرام، فكل مادة تسكر حتى وإن كانت لا تسمى خمراء فهي حرام، فحرمة الخمر بجامع الإسكار فيما بينهما، وهي علة معتبرة. وهناك شروط وأمور في باب القياس ليس هذا محل سردها، وإنما في كتب أصول الفقه. لكن نقصدي أن الأحكام غير الأسماء والصفات أيضا تؤخذ من الإجماع والقياس، أما أسماء الله والصفات فلا تؤخذ إلا من الكتاب أو السنة. افهموا هذا، الأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فلا يأتيني شخص يقول هذه الصفة تثبت في الإجماع، ما رأينا هذا ولا قرأتم أنتم في أي كتب من كتب السلف إثبات هذه الصفة لله للإجماع، أو قال شخص اثبت هذه الصفة قياسا على تلك الصفة، هذا ليس في باب الأسماء والصفات، إنما في باب الأحكام العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر مسائل الدين الأخرى تتعلق في أعمال العباد هي التي يجرى فيها الإجماع والقياس. أما في باب الأسماء والصفات فإنه الكتاب والسنة كما مر. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن الصحة هنا في مذهب السلف، فمذهب السلف في باب الأسماء والصفات، مذهب السلف في باب الإيمان، مذهب السلف في باب القدر، مذهب السلف في باب مرتكب الكبيرة، مذهب السلف هو الصحيح. لماذا؟ لأن عند التنازع بين السلف والخلف ومخالفة الخلف للسلف نجد أن الكتاب والسنة مع السلف وليس مع الخلف، الكتاب والسنة مع السلف وليس مع الخلف. فمن الخلف من عطلوا صفات الله فقالوا لا نثبت لله صفة العلو ولا نثبت لله صفة الاستواء مثلا، والسلف أثبتوا صفة العلو والاستواء. عندما ننظر إلى الكتاب نجد أن الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ويقول عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول عز وجل: وهو العلي العظيم، ويقول: سبح اسم ربك الأعلى، وإليه يصعد الكلم الطيب، ويقول: تنزيل من رب العالمين، ويقول: وهو العلي العظيم. وإن عندما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جار: أين الله؟ فتقول: في السماء، فيقول: من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله، فيقول: لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها قالت أن الله في السماء، ويقول: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وكان يرفع يده صلى الله عليه وسلم إصبعه في حجة الوداع فيقول للصحابة: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه فقال: اللهم فاشهد. فإذا نجد أن أهل السنة والجماعة والسلف الكتاب معهم في هذا الصفة، وفي صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق الله من خلقه استوى على عرشه. بما أنه دل الكتاب والسنة على إثبات العلو والصفات ننظر إلى الخلف، العلو والاستواء، ننظر إلى الخلف فنجد أنهم عطلوا الاستواء والعلو. فالآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الحكم هنا الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعندما حكمنا الكتاب والسنة وجدنا أن الحق مع السلف، ولذلك يقول ابن تيمية أن مذهب السلف هو الصحيح لأنه دل عليه الكتاب والسنة. وعلى هذا فقس سائر أسماء الله وصفاته، وقس سائر أبواب العقيدة وغير ذلك، فإن الصحة مع السلف رحمهم الله رحمة واسعة. ثم أن الله عز وجل ذكر أن السلف رضي عنهم ورضوا عنه، ولم يكن ثم رضا وهم يخالفون الحق، وإنما ما رضي عنهم إلا لأنهم يوافقون الحق أيها الأحبة. وهذا بيناه بأكثر من هذا التفصيل في الدروس الماضية. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الوجه الثاني من بيان صحة مذهب السلف، أننا نقول جدلا أن الحق في هذا الباب إما مع السلف وإما مع الخلف، والثاني باطل، أي قولنا أن الحق في باب الأسماء والصفات مع الخلف باطل. لماذا؟ لأن نجد أن عقيدة السلف تضاد عقيدة الخلف. هذا يثبت الاستواء، هذا لا يثبت، هذا يثبت العلو، هذا لا يثبت، هذا يثبت اليدين، هذا لا يثبت، هذا يثبت الوجه، هذا يثبت. إذن التضاد لا بد أن يكون أحدهما على حق، فبما أنها يضاد بعضها بعضا فإما أن نقول أن الحق مع الخلف أو الحق مع السلف. فإذا قلنا أن الحق مع الخلف يلزم على ذلك أن من كان على رأس السلف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم السلف بإثبات الصفات كان على باطل والعياذ بالله، ويلزم على هذا أن القرآن الكريم يدعو إلى الباطل والعياذ بالله، لأن السلف قالوا أنه مستوى لأن الله قال الرحمن العرش استوى، واضح ولا لا؟ فقال يمتنع الثاني وهو القول بصحة مذهب الخلف، ويتعين الأول وهو القول بصحة مذهب السلف، لأنه إذا قلنا بصحة مذهب الخلف تعين ذلك أن الرسول والسابقون أول من المهاجرين والأنصار والصحابة كانوا على باطل ولم يكونوا مصيبين في هذا الباب، وغيرهم قد أصاب، وهذا ممتنع غاية الامتناع أيها الأحبة، لأنه فيه طعن في الكتاب وفي السنة وفي الصحابة. أنتم إذا من هذين الوجهين تبين لنا أيها الأحبة أن مذهب السلف هو الصحيح في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. تستطيع أن تستفيد من هذه القاعدة في جميع أبواب الدين، فإذا وافقت السلف في أمر ما ودل عليه الكتاب والسنة تستطيع أن تقيم الحجة على المخالف فتقول له أنه السلف مذهبهم دعوة الكتاب والسنة في هذا الباب، أي باب تريد أن تناقش فيه مثل باب الدعوة الآن المشاكل المنتشرة فيه، تستطيع أن تناقش فيه فتقول لهؤلاء الذين أتوا بمناهج ليست مناهج السلف كالتبليغ والإخوان، تقول هل السلف مذهب السلف دل عليها الكتاب والسنة ومذهبكم مخالف الكتاب والسنة وطريقتهم في الدعوة؟ اثنين، أننا إما نقول أن طريقتكم أي طريقة حسن البنا نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هي الصحيح، أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل بدعة ضلالة فيقسمهم فاحذروهم ويحذر من البدع ويأمرنا في الاتفاق على فرقة المنادية وتقلكم على البيضاء أحدهم ما هو الذي يبيع، إما هذا وإما هذا. لا. والثاني ضبط والأول هو ضبط المتحيين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فبالتالي تجلل على مذهبك وعلى دفتك وعلى عقيدتك من خلال ما دلل أهل السنة والجماعة على عقائدهم، وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن له، وهو أن هذه الكتب التي نقرأها لا بد أن نستفيد من أدلتها ومن براهينها ومن حججها استخدامها حتى في غير ما أتت به من الأبواب في غير ذلك من الأبواب. نعم تفضل.
هذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومن شاهد القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في الأمر نفس
ليس له في نفس الأمر
أن الله تعالى ليس له في الأمر
ليس له في نفس الأمر صفة عندك مكتوب ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية
معكوس عندك
نعم
أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
هنا من أجل أن يصوت الخلف المعطلة أو غيرهم من المرجئة وغيرهم عقائدهم، هم لا يستطيعون أن يتعدوا على السلف في الطعن ما يستطيع الخلفي أن يقول أن السلف كانوا على باطل في باب الأسماء والصفات، لأن الناس سوف تشمئز من هذا الكلام وسوف تنفر منه. السلف منهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، واضح ولا لا؟ فأتوا بعبارة مذخرة. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله المتوفى عام 158 هجري: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. لا بد أن نعلم أيها الأحبة أن الباطل يأتي مزخرف، ويأتي بطريقة قد تذهب ببعض العقول وقد تفتن بعض الناس، وإنما نحن نتمسك بالكتاب والسنة، وإلا سوف تجد أن كلام أهل الباطل كلاما جميلا، ولكنك عندما تحكمه بالكتاب والسنة يسقط. وهنا يتفاوت الناس، منهم من لجهله ولامتتانه، وخاصة الذي يكون تربى منذ الصغر على أهل الأهواء، فإنه ينفتن بكل قول يقولونه وبكل زخرف يزخرفونه، وذلك لأنه لا ليس لديه مرجعية إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إلى علماء الكتاب والسنة. وهذه طريقة أهل البدع والحبة، طريقة أهل الهوى قديما وحديثا، أنهم لكي ينشروا مذهبهم يقطعوا الطريق بين أتباعهم وبين كتب السلف، ويقطعوا الطريق بين أتباعهم وبين العلماء المتمسكين بكتب السلف، فيبقى هؤلاء الأتباع كالميت بين يدي مغسله كما يقول قائلهم. فمثل هذا ماذا يفهم وماذا يصنع؟ وهم أحيانا يقولون عبارات سياسية ماثرة، فيقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فكأنه يريد أن يرضي الجماهير بقوله مذهب السلف أسلم حتى لا يغضبوا عليه فيقولون أنت تطعن في الصحابة، وإلا هو طعن فيهم عندما قال مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأن أعلم منطق المبالغة، فمعناه أن الخلف أعلم وأحكم، والحكم وضع الشيء في موضعه، فكأنه يقول أن الخلف أعلم في باب الأسماء والصفات من السلف وأحكم فيما ذهبوا إليه من التعطيل من السلف. انظر، وبالتالي أين السلامة تكون للسلف؟ ذهبت السلامة، وأصبحت السلامة مجرد دعاية سياسية، لأنه إذا كان الخلف يخالف السلف، إذا كان الخلف يخالف السلف خلافا تضاديا، هذا يثبت العلو وهذا ينفي العلو، وتقول أن هذا أسلم وهذا أعلم وأحكم. فإذا كان نفيه للعلو أحكم، السلامة إنما تتأتى بعد العلم والحكمة، وبالتالي سلامتهم على ماذا؟ وراح يأتي التفصيل. لكن نحن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه إمام، فأراد أن يبين لك لماذا هذا الغبي كما عبده، لماذا قال هذه المقولة؟ قال لأمرين اثنين: أما الأمر الأول فبما لديه من شبه يعتقد أن عقيدة تعطيل الصفات هي الصحيحة، وبالتالي قياسا عليها نظر فوجد أن الخلف قد عطلوا وأن السلف قد أثبتوا، فأعطى العلم والحكمة لمن شاركهم في التعطيل. إذن قوله أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم نشأ عن أمرين اثنين: الأمر الأول ما يعتقده هو من أن الله عز وجل ليس له صفات حقيقية، فهو لا يثبت الله لا صفة المجيء والإتيان ولا الاستواء ولا العلو ولا الوجه ولا اليدين، وبالتالي عندما لم يثبت هذا نظر وجد أن السلف يثبتون وأن الخلف لا يثبتون، فزكى السلف فقال عنهم أعلم وأحكم، وطعن في الخلف طعنا مبطنا فقال أسلم. هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما لديه من الشبه والكذب الذي يكذب عليه، كذب عليه أئمته فقالوا أن السلف عقيدتهم في الأسماء والصفات مفوضة، فهم لا يثبتون للصفات المعاني وإنما يؤمنون بآيات الصفات كألفاظ جوفاء لا معنى لها، يعني مثلا يقولون الله استوى، تقولهم ما معنى استوى؟ يقول ما نعرف ما نعرف. الله عز وجل له يدين، ما معنى يدين؟ يقول ما نعرف. الله له وجه، ما معنى وجه؟ يقول ما نعرف. هذا مو صحيح. الله عز وجل عندما ذكر صفاته من أجل أن تثبت، والشيء إذا أثبت لفظه دون معناه لم يثبت. الآن والدة إذا قال لك احضر الماء تقول آمنت بقولة احضر الماء، ولا تحضر الماء، إيش استفاد والدك؟ آمنت بلفظه ولم تقم لما يحتوي هذا لفظ المعنى وهو الأمر احضر الماء، وبالتالي لو طبقنا هذه الطريقة ما استطاع الناس أن يتعاملوا مع بعضهم. تعرفون هذا؟ وذاك ابن تيمية يقول إنه هو كلام فاسد، يبطل الكلام بين الناس، يبطل الكلام. يأتي شخص يقذف شخص، فإذا أتى للقاضي قال أنا ما أقصد المعنى وإنما هذا لفظ، وأما المعنى الذي تريد أن تحاكمني عليه لا أقصده. فإذا كان القاضي مفوض ماذا قال له؟ قال خلاص. وبالتالي الناس يخرب الكلام بينهم بحيث ما أستطيع أن يتفهم معنى كلامنا لفظا لا معنى. إذن فبالتالي تأمرني تكلمني أكلمك ألفاظ لا معنى لها، تقول لي أخرج أبقى جالس، تقول لي اجلس أبقى واقف. ولكن إذا كنت أثبت المعنى لإجلس، فإجلس تحتوي على لفظ المتكون من هذه الحروف ومعنى وهو أنني لابد أن أنزل الأرض، صح ولا لا؟ وبالتالي قولهم هذا يبطل القرآن ويبطل السنة ويبطل كذا. ولذلك هذا الباب يفتح علينا حتى الباطنية لما تأتي للصلاة فيقولون نؤمن بالصلاة كلفظ، وأما معنى الصلاة المعروفة ما نؤمن بها فلا نصلي. يقول نعم الله أمرنا بالصلاة، طيب قوموا صلوا، لا ما نصلي، اللفظ نؤمن به أما المعنى لا. هذا يبطل، واضح لا؟ فهذا كذب على السلف، فإن السلف يثبتون اللفظ والمعنى، فيثبتون أن الله استوى ويعرفون معنى استوى، واضح ولا لا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى تجد أنه يفرق، فيجعل بعض صفاته في موطن وبعضها في موطن آخر. ولذلك عندما أتى إلى العرش قال الرحمن على العرش استوى، لأن العرش في اللغة هو سرير الملك، والذي يليق بالعرش الاستواء، معاك؟ ما قال وجاء ربك إلى العرش، قال الرحمن على العرش استوى. ولكن عندما يأتي لفصل القضاء بين العباد ماذا قال؟ وجاء ربك. عندما أتى لمسألة القبض قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قال مطويات برحمته أو قال مطويات ب غفرانه أو قال مطويات بوجهه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الطي من صفات اليد. وعندما أتى الوجه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الجلال والإكرام من صفاته الوجه، واضح ولا لا؟ وعندما قال لموسى وهارون قال إنني معكما أسمع وأرى، لو كان معناها واحد لقال أسمع بس، فقال أسمع وأرى. وعندما تكلمت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه قال قد سمع الله قول التي تجادلك، ما قال قد رأى الله قول التي تجادلك، لأن في معنى يثبت للسمع. هذا ترى كله نبه عليه الداري يرجع على بشر المريث. نجد أن قولهم هذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الصفات وأثبت لها المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من، لأن المعنى إيش؟ معروف بين الاثنين، وإن كانت رحمة الله أعظم وأكبر ليس كمثل شيء. ولذلك هنا قاعدة مهمة، أن الصفات صفة المخلوق وصفة الخالق بينهما قدر مشترك في معنى الصفة المطلق، وأما عند الإضافة فتكون صفة الخالق تختلف عن صفة المخلوق، لأنه لو لم يكن هناك قدر مشترك ما فهمنا معنى الرحمة ولا فهمنا معنى السمع. فلأننا نسمع نحن والله عز وجل يثبت لنفسه السمع، عرفنا معنى السمع، ولكن الله قال ليس كمثله شيء، وبين أن سمعه محيط بكل شيء، فعرفنا أن سمعه أعظم وأكبر وأجل من سمعنا. ولذلك هذه القضية مهمة جدا، أن هناك قدر مشترك بين المعنى اللفظ هذا واللفظ هذا، والمعنى هذا والمعنى هذا، وأما الحقيقة فلله المثل الأعلى. فهنا نقول لهؤلاء أنه عندما اعتقد أن طريقة السلف هي مجرد فضفاء أنكم كذبتم على السلف وجعلتم السلف بمرتبة الجهلة الذين لا يفقهون. ثم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يضحك ربنا، سأله الصحابي قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، لو كان يقصد أنها اللفظ دون المعنى لقال له اذكر اذكر، يضحك فقط لفظ ما نثبت المعنى، واضح ولا لا؟ ولكن قال نعم، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في كثيرة يثبت الصفات للصحابة ولا يقول لهم يا صحابة ابتعدوا عن هذا، اثبتوا اللفظ دون المعنى، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره. والله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله عز وجل عندما خاطبنا باللغة العربية في كلامه في القرآن الكريم لكي نعقل، والعرب يعرفون معنى الرحمة ويعرفون معنى الغضب ويعرفون الرضا والغضب، ولذلك يريدون رضا الله ويهربون عن غضبه. فهل يعقل أيها الأحبة أن مسلما يقرأ قوله تعالى لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقرأ قوله تعالى وغضب الله عليه، فيقول ما أدري إيش معنى غضب وما أدري إيش معنى رضي؟ معقول؟ وأنت عندما تدعو الله ماذا تدعو؟ ألا تقول ارضى عني لا تغضب علي؟ هل معنى الرضا ما تعرف إيش رضا ولا تعرف إيش رضا؟ الدين كله وضعت حتى اللغة وضعت حتى العقول، ولكن هؤلاء أهل البدع يقولون قولا ولا يعرفون المصاعب المترتبة عليه واللوازم الخطيرة التي راح يأتينا باب كامل في اللوازم التي تلزم طريقة أهل البدع. وقوله فهذا لأنه هو يعتقد عقيدة باطلة، هذا أولا. ثانيا أنه يفتري على السلف وينسب إليهم عقيدة باطلة قال هذا القول، وهذا الأمر يشترك فيه كل من يخالف السلف في القديم والحديث. فما من شخص من يخالف السلف ويخالف السلفيين إلا وتجد أنه يعتقد أمرا مخالفا لما عند السلف ثم يضع حقائق مكذوبة على السلف لم يقولوا بها، وبالتالي يشوش عليهم. واضح ولا لا؟ لو نظرنا هذه الطريقة طبقناها لوجدنا أن كثيرا من الناس إنما يعتقدون عقيدة ثم بعد ذلك يخالفون كذا. واضح ولا لا؟ أضرب مثال بسيط في هذا الوقت أسد، لأننا نحب نربط هذا المثال. مسألة الحكام، السلفي لا يعتقد عصمة الصحابة فضلا عن عصمة الحاكم، واضح ولا لا؟ فالسلفي عند عقيدة أنه ما دام أن الحاكم مسلم ويقيم الصلاة ما أقام فيكم الصلاة، عنده حديث إلا أن تروا كفرا بواها عندكم عليه من الله برهان، وعندما سألوه عن نابذهم قال ما أقام الصلاة، ينظر إلى الحاكم فإذ به يقيم الصلاة وإذ به يقيم شعائر الدين ويقيم كذا وقيم كذا، وفي أخطاء موجودة، فينظر إلى هذه الأخطاء هل تكفره؟ الجواب لا. فبالتالي يأخذ به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع، وإن تأمر عبدا حبشيا وفي الأحاديث الأخرى وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، والأحاديث الأخرى تبين أنه لا طاعة في المعصية. فقال السلفي أنني لهم في عنقي بيعة وأسمع وأطع في المعروف، وفي غير المعروف لا أطيعهم ولا أطيع حتى والدي، وفي المعصية لا أطيعهم وفي الطاعة ولا أنابذهم بالسيف ولا أخرج عليهم، لأنهم يقيمون الصلاة ولم يكفروا كفرا بواحا واضحا ظاهرا بحيث لا نختلف فيه نحن. أما مو العلماء تكفر وأنت يا طويل بالعلم تكفر وتقول هذا بواحن، بواحن كيف بواحن؟ وإما الإسلام أما تكفر وأنت يا جاهل تكفر، أين بواحن هذا؟ بواحن ظاهرا كلها، واضح ولا لا؟ فهذا الذي فعله السلفيون مع الحكام. التكفيريين يعتقدون عقيدة باطلة وهي كفر الحاكم، هذه واحدة الطريقة نركب نفس التركيب. فعنده عقيدة أن الحاكم كافر، ثم ذهب الأمر الثاني كذب على السلفيين فقال هؤلاء يدعون العصبة للحكام، واضح ولا لا؟ فأولا هو اعتقد التكفير وخالف الأدلة، ما قام الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا إلى آخره، وقضية الاستحلال وغيره وغيره ما ذكره للعلم وبسطوه في هذا الباب، واضح ولا لا؟ فلما بما لديه من الشبه شبه الخوارج والتكفير كفر، نظر إلى السلفيين فماذا صنع بهم؟ كذب عليهم ولم يقل للناس حقيقتهم، وأن أتحداهم يقولوا لأتباعهم حقيقة منهج السلف في الحكام، لأنه لو قال لأتباعه أن ابن باز بن عثيمين وأمة الدعوة السلفية في هذا الوقت وفوزان وغيرهم ومحمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ابن تيمية بن القيم وغيرهم والموجود الآن من طلاب العلم السلفيين يرون أن الحاكم لا يكفر إلا بكفر بواحا، والدليل حديث الصحيح إلا أن ترى كفرا بواحا، ويقول يرون أنهم لا ينابذون بالسيف ما أقام الصلاة، والدليل ما أقاموا الصلاة،
ويرون أنهم لا يطيعونه في المعصية، والدليل أن يسلم لها أن يطيعوه في المعصية، ويرون أنهم يصبروا على جوره وعلى ظلمه، والدليل الأدلة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سوف يقولهم أتباعه هذا هو المنهج الصحيح، كل حاجة تجيب عليها دليل، تقول قال يقول رسول الله كذا، يقول رسول الله كذا، يقول رسول الله كذا، هم ما يقولون لأتباع ما كذا، لكن يقول شفت هؤلاء يدعون العصبة الحكام، يقولون الحاكم ما يخطئ، اللهم مثل الأنبياء، اللهم مثل الرسل، وين قالوا هذا؟ ولو نفهم هذا أتباع لقال أعطوني شريط لهم، قالوا أن الحاكم معصوم، أعطوني كتاب لهم، قالوا أن الحاكم معصوم، أعطوني شيء لهم، ما في. ولكن هي التربية منذ الصغر، اسمع وأطع وكن بين يديه كيبن إيش الميت بين يدي مغسله. وذلك حسب أنه وش قال في جماعته، قال وتربيتنا صوفية بحتة وعسكرية من جهة، وشعار هاتين اسمع وأطع بلا تردد ولا شك. هذه التربية من الصغر ربي ذكرها في رسائله، يقول صوفية من جهة وعسكرية من جهة، وشعار هاتين اسمع وأطع دون تردد ولا شك. فإذا ربي الشاب منذ الصغر على هذه التربية سوف يسمع ويطيع بلا تردد ولا شك. ولذلك هنا يتأتى أهمية تربية الناس على الكتاب والسنة وعلى ربطهم بالكتب السلف. وأقول والله الذي لا إله إلا هو أن الذي يطلب الحق ويريد وجه الله يحرص على تربية طلابه على الكتاب والسنة لكي يستفيد ثلاثة أمور. أما الأمر الأول يستفيد أن عملهم سوف يكون ميزان أعماله وهو على الكتاب والسنة عملهم صحيح. أما الأمر الثاني فيستفيد أنه إذا أخطأ وضل وأصر على قوله لم يتبعوه فكان خطأه عليه ولا تأتيه سيئات هؤلاء كلهم. أما الأمر الثالث فأن يكون عنده طلاب إذا مال عجلوه فيستفيد منهم حتى يدفن بعضهم بعضا. فهمتم؟ هذه طريقة العلماء أنهم يربون الشاب على الكتاب والسنة. وقد يكون الطالب يفوق شيخه في يوم من الأيام ويفرح، يفرح إذا طالب فاقه بالعلم، لأن هذا في ميزان أعماله وينفع الله به الأمة، ليس في قلبي حقد وحسد. لازم ننقي قلوبنا هذا. ولذلك تجد أن طريقة السلف طريقة قوية ومفيدة وصادقة وصحيحة وفيها إخلاص وفيها صدق. أما طريقة الخلف فيربونه أنه يأتيه الثناء على قدر تنفيذه للأوامر التي يكلف بها، فكلما نفذ أكثر كلما أخذ مسؤولية أكثر بالجماعة والعياذ بالله. أما نحن فلا، كلما تمسك بالكتاب والسنة أكثر كلما أثنينا عليه وفتحنا له مجال يفتح الدروس ويدرس عندما نعرف منه العلم. أي كلما ارتبط بالكتاب والسنة أكثر كلما أحببناه وأثنينا عليه أكثر. أما غيرنا فكلما ارتبط بهم أكثر ونفذ أوامرهم كان أفضل، كان أفضل حتى وإن كان غيرها الذي عصاهم طالب علم ضربوه في الجدار وعندهم ملموم. وهذه التربية ليست من الكتاب والسنة في شيء. إذن نقول هنا حفظكم الله أن الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، وهذا كذب على السلف. ثم قال ما دام أنه مجرد إيمان فإعمال الألفاظ أولى من إهمالها، وبالتالي طريقتنا نحن أعلم وأحكم. فهمتم؟ نعم.
وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم.
ما معنى قول الشيخ هنا قوله أن مذهب السلف أسلم هذا حق؟ نعم كلمة أسلم صحيح، السلف أسلم، ولكن أيضا أعلم وأحكم. يعني قوله أسلم يقول كلامه صحيح لأنهم سلموا في عقائدهم، ولكن قوله أعلم وأحكم الخلف هذا باطل، ويرد عليها الآن من خمسة أوجه. نعم.
وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
نعم. هذا ابن سينية إمام وعنده طريقة أحيانا في النقاش
أحيانا يعمد إلى كلام المخالف نفسه فيبين له أن كلامك نفسه غير متزن، وهذه الطريقة أراد أن يطبقها هنا، فقال له أنت تقول أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحد، معنى كلامك أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف هو الذي أعلم وأحكم، مع أن قولك أسلم يتضمن لازما أنه أعلم وأحكم، لأن السلامة لا تتأتى إلا بالعلم بأسبابها والحكمة في سلوك تلك الأسباب. أضرب لك مثال، عندما تقول أنك إذا سافرت مع فلان فإنه بإذن الله بإذن الله تسلم، زين، هل معنى ذلك أن فلان هذا سائق السيارة الذي إذا سافرت معه بإذن الله تسلم لا يعلم طريقة السواقة وليس عنده حكمة في التعامل مع السيارة؟ ومن فين صار أسلم؟ يمشي 1000 كيلو أسلم هو لا علم له ولا هذا. فإذا قلت أسلم لابد أن يكون هذا عنده علم بإذن الله عز وجل بأسباب السلامة، وهي السواقة والوقوف عند الإشارة وعند التقاطع ومتى يخفف ومتى يتجاوز وكذا، وعنده حكمة في سلوك هذه الأسباب متى يستعملها ومتى يتركها ومتى كذا، وبالتالي أتت النتيجة وهي إيش؟ السلامة. فيقول لهم ابن تيمية السلف تقول لهم أسلم إذ لم يكن عندهم علم بالكتاب والسنة وحكمة في أن يضعوا الآيات في موضعها التي يريده الله ورسوله لم تكن لهم السلامة، واضح ولا لا؟ وبالتالي يدل على أنك غبي. لماذا هو قال عنه غبي من تيمية؟ أنك غبي ما تعرف إيش يخرج من رأسك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني،
الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الله على ثبوت صفات الكمال لله فوجه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني فعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته حسب.
هنا أراد ابن تيمية أن يرد على انتبهوا، ترى ابن تيمية هذا رحمه الله نعمة أنعم الله بها على المسلمين، وقبل قليل وش قال ابن تيمية؟ قال أن هذا الغبي عندما قال هذا القول أسلم وأعلم بناه على أمرين، يطبق الطريقة البنيان على عمودين. العمود الأول إيش؟ أنه يعتقد أنه ليس هناك صفات حقيقية، من عندكم الأول قبل شوي قلنا شرحناه، يعتقد عقيدة التعقيد أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية. الأمر الثاني، العمود الثاني، أن السلف مفوضة وبالتالي قال هذا القول أنه معلم وحكم. ابن تيمية ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يأتي إلى قوله ما اعتقده هو أن الله ليس له صفة حقيقية وبالتالي بنى عليها أن السلف ليس بأعلم وأحكم، فيريد أن يقضي عليه ويبين أنك أنت الذي قد خالفت الأدلة، فيسقط العمود الأول اللي هو التعقيد ويكون الإثبات اللي هو مع السلف، ثم يكر مرة أخرى على أن عقيدة السلف هي التفويض فيثبت أنها إثبات المعاني، فيسقط العمود الثاني وبالتالي تسقط هذه المقولة كلها. فهمتم؟ الآن هو بدأ بالعمود الأول، قال أنت قلت هذا القول لأنك تعتقد أن الله ليس له صفات صفة في نفس الأمر حقيقية، وهذا باطل بالعقل وبالحس وبالفطرة وبالشرع. 4 أدلة، العقل الذي أنت تدعي أنك من أهله وأنت عقلك إنما هو عقل الفلاسفة وليس عقل الصريح، والحس الذي والحس المقصود به هو ما تدركه بالحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فإذا درسته بشيء من هذه الأمور يسمى هذا حسي. والفطرة هي ما جبل عليه الإنسان قبل هذه المؤثرات، يعني قبل أن يقرأ كتب أهل البدع. لو نأتي الإنسان الفطري الذي يعيش في صحراء ولم يعرف كتب هؤلاء ماذا يقول؟ وإذا أتينا الولد الصغير ونشأ بدون أي مؤثرات خارجية ماذا يقول؟ كل مولود يولد على الفطرة، والشرعي معروف الأدلة من كتاب السنة. قال: أما العقل فإنه يقول كل موجود في الخارج إما له صفة كمال وإما له صفة نقص. الوجود ينقسم إلى نوعين: وجود ذهني ووجود خارجي. الوجود الذهني هو ما تتخيله في ذهنك ولا حقيقة له في الواقع أي في الخارج، ما فهمتم؟ وأما الوجود الخارجي فهو ما كان له ماهية في الخارج وله وجود في الخارج. ولا شك أن وجود الله خارجي وليس ذهني، لأن من اعتقد أن وجود الله ذهني كافر وملحد أكثر من اليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى يثبتون وجود الله الخارجي وهو لا يثبته، مجرد وجود ذهني كما فعل غلاة الفلاسفة والباطنية، هذا كفر. يعني ليس ثمة الله في الخارج وإنما مجرد خيال. فإذا نقول هنا أن وجود الله وجود خارجي، أي أن الله موجود في الحقيقة. أين موجود؟ الرحمن على العرش استوى، فهمتم؟ السلام قال أين الله؟ قال في السماء. طيب، فقال: ما من موجود في الخارج فهو إما متصف بالكمال أو بالنقص بالتضاد. يا متصف بالكمال أو متصف بالنقص، لأنه لا يعقل وجود من غير صفات.